بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا السابق عن ضمير الفصل. كان درسنا السابق هو عن ضمير الفصل. فما هو تعريف ضمير الفصل؟ نعم، من يأتي بنص كلام المصنف؟ طيب، نعم يا عمر. نعم، حرف بصيغة ضمير رفع منفصل يقع بين المبتدا والخبر إذا كان معرفتين. من يأتينا بمثال؟ قول المولى عز وجل إنني أنا الله، أين ضمير الفصل؟ أنا. وقع بين المبتدا والخبر أو بين ما أصله المبتدا والخبر؟ ما أصله المبتدا والخبر. مثال آخر، فإنا لنحن الصافون. ما هو الشاهد؟ نحن ضمير فصل. وقع ما بين اسم إنا وخبرها. نعم. مثال ثالث، إن هذا لهو القصص الحق. لهو. طيب، مثال الرابع، إن الله هو السميع البصير. وقع بين اسمهن وبين خبرها. مثال الخامس، أولئك هم المفلحون، أولئك هم المهتدون، أولئك هم الفائزون. هم ضمير فصل بين المبتدا والخبر. أيضا قد قالها، وإن الله لهو الغفور الرحيم، إن ربك هو الخلاق العليم، إنه هو الغفور الرحيم. طيب، كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فما إعراب كنت أنت الرقيب عليهم؟ كنت أنت الرقيب عليهم. نعم، عند من؟ كان حرف الماضي ناقص ناسخ، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان. أنت ضمير فصل حرف لا محل له من الإعراب. الرقيبة خبرك المنصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة فعلها، عليهم جار ومجرور متعلق بالرقيب. ما فوائد ضمير الفصل محمد؟ أولا توكيد الكلام، فقولك زيد هو المجتهد أكد من قولك زيد المجتهد. نعم. ثاني أنها تفيد الحق. نعم، وهو اختصاص ما قوله بما بعده. نعم. أولئك هم المفلحون، أي لا يفلح إلا هم الذين آمنوا بالغيب، والذين آمنوا بما أنزل على محمد وما أنزل من قبله، والذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، هؤلاء يفلحون، لا يفلحون غيرهم. نعم. الفصل والمقصود به التمييز بين ماذا؟ بين الخبر والتابع. نعم، بين الخبر والتابع. لماذا سمي ضمير فصل إذن؟ لماذا إذن سمي ضمير فصل؟ لأنه ميز وفصل بين ما كانت بين الجملة التي كانت تلتبس، هي خبر أما بعدها خبر أم ما بعدها تابع، فميز وجعله فصلا في المعنى، وأنه ليس بتابع وإنما هو خبر. ماذا يسميه الكوفيون؟ ماذا يسمونه؟ العماد. لماذا سمي العماد؟ اعتماد المتكلم عليه في تأدية مراده. طيب، إذن إن كان حرفا لماذا قيل له ضمير فصل؟ ضمير، الضمائر أسماء، فإن كان حرفا لماذا قيل له ضمير؟ من باب ماذا؟ التجوز، لأنه على شكل الضمير وهيئة الضمير، صورته صورة الضمير فقيل له ضمير، وإلا فإعرابه حرفا لا محل له من الإعراب. آخر درس في هذا المختصر أصول في التفسير، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الالتفات. الالتفات قال الالتفات، ويظهر أن المؤلف رحمه الله ختم به، قد يكون له مغزى بلاغي فيكون من حسن الختام، يكون من حسن الختام، لأن المصنف أو المؤلف الذي عنده قوة في التأليف وعنده بلاغة في الكتابة يراعي المعاني البلاغية في بدء كلامه وفي أثنائه وفي خاتمته، فيستفتح تأليفه بأشياء يقصدها ويلفت إليها، ويختم تأليفه بما له فيه مغزى. فابتداء التأليف يقال له براعة الاستهلال في البلاغة، يقال له براعة الاستهلال، أنه استهل كتابه بكلام يدل على مقصده، براعة الاستهلال. وختم الكتاب إذا وقع من بليغ يقال له حسن الختام. فيمكن، والعلم عند الله، أن المؤلف رحمه الله ختم هذه الرسالة المختصرة المفيدة بباب الالتفات لمعنى في نفسه، لعله والله أعلم أنه يرشد قارئ أصول التفسير إلى أن يلتفت إلى هذا الأمر، وبعد أخذه للأصول يلتفت إلى التفسير، بعد أصول التفسير يلتفت إلى التفسير. والالتفات، قال رحمه الله: الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور، منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، والثاني الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، والثالث الالتفات من الغيبة إلى التكلم، والرابع الالتفات من التكلم إلى الغيبة، هكذا. هي ست صور، المؤلف اقتصر على أربعة، وهناك أيضا التفات في الأفعال، يلتفت من الفعل الماضي إلى المضارع، ومن المضارع إلى الماضي، ومن الماضي إلى الأمر، ومن المضارع إلى الأمر، أنواع من أنواع الالتفاتات، أنواع من أنواع الالتفاتات. وهذا من بلاغة لغة العرب، فتنويع الكلام على هذا النحو ذكر بعض المصنفين أو المؤلفين أنه ليس إلا في لغة العرب، ويسمى بالشجاعة العربية، الشجاعة العربية، لأن العربي عنده قوة في أسلوبه ينوعه من أسلوب إلى آخر، وينقله من أسلوب إلى آخر. قال رحمه الله تعالى: الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. والالتفات أمره سهل، الالتفات درسه سهل، لكن انتبه للشرح وهو يسهل عليك إن شاء الله. يقول الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، أي في الوقت الذي تكون تتكلم عن شخص غائب، إذا بك تنقل الخطاب عن ذلك الشخص الغائب إلى أنك تخاطبه، إلى أنك تخاطبه، التفت من غيبة إلى خطاب. المثال قال كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تكلم عن الرب سبحانه وتعالى وهو غيب بالنسبة لنا. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك، كان قياس الكلام أن يقال ماذا؟ إياه نعبد وإياه نستعين. تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين، كان قياس أن تستمر فيه وغيبا، لكنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. قال فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك، إياك. الثاني الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك، أي في السفينة في السفن، حتى إذا كنتم في الفلك، أي حتى إذا كنتم في السفن، وجرين، أي السفن، وجرين بهم، كان لو استمر الكلام على النسق الأول لكان ماذا؟ وجرينا ماذا؟ بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا أي السفن بكم، لكنه انتقال من الخطاب كنتم في الفلك إلى الغيبة بهم. قال فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم. الثالث الالتفات من الغيبة إلى التكلم، الالتفات من الغيبة إلى التكلم. طيب قال كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 عقيبا ولقد أخذ الله، أي اسم الظاهر، فإنه يعامل معاملة الغائب في إعادة الضمير عليه. ولقد أخذ الله الاسم الكريم اسم الظاهر، ميثاق بني إسرائيل وبعثنا، كان لو جاء على النسق الأول لكان ماذا؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا. قال سبحانه وبعثنا، هذا ماذا يسمى؟ يسمى التفاتا في لغة العرب، من الغيبة إلى التكلم. أين الغيبة؟ في الاسم الظاهر، لأن كل اسم ظاهر فهو يعامل معاملة الغيبة. وأين التكلم؟ في قوله بعثنا، قال تحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. الرابع الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. الضمير نا هذا ضمير ماذا؟ ضمير ماذا؟ تكلم أو خطاب أو غيبة؟ تكلم. قال فصل لربك، رب اسم ظاهر، وقلنا اسم ظاهر يعامل معاملة ماذا؟ الغيبة، معاملة الغيبة، معاملة الغيبة. فصل لربك وانحر. لو جاء على النسق إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر. نعم، فحول الكلام أو فصلي لي وانحر. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك، وهذا كثير في القرآن. الالتفات من غيبة إلى خطاب، أو من خطاب إلى غيبة، أو إلى تكلم. التنقل بين هذه الثلاث كثير في القرآن، وهو أيضا في لغة العرب. تأتي شخص، تأتي تكلم شخصا تشكو ولدك، فتقول هذا الولد ما يحترم أباه، الولد هذا ما يحترم أباه، لأن أباه غائب أو تكلم أو خاطب غائب. ثم تقول رفع صوته علي بين الناس، انتقلت من ماذا؟ من غيبة إلى تكلم، صوته علي إلى متكلم. الآن الأب، إن هذا الولد، إن هذا لا يحترم أباه، أباه هذه غيبة. ثم تقول رفع صوته علي، انتقلت من الغيبة، كنت تتكلم عن نفسك كأنك غائب، ثم انتقلت إلى أن تتكلم عن نفسك بأسلوب المتكلم، بأسلوب المتكلم، وتتكلم مع شخص آخر فتقول اسمك مثلا زيد، طيب، فتقول له إني لك ناصح، اسمع نصيحة أخيك. هذا انتقال من تكلم إلى غيبة، فتقول له اسمع نصيحة زيد خير لك. من هو زيد؟ هو أنت، تكلم عن نفسك، فتنتقل من أسلوب إلى آخر، ولك في ذلك مغازي ومقاصد. فهو حاصل في لغة العرب، وبها جاء القرآن. قال رحمه الله وللالتفات فوائد منها. الفائدة الأولى حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، إذا تغير وجه الأسلوب انتبه، إذا تغير وجه الأسلوب انتبه. نعم. الثاني يعني الآن لما تأتي وتتكلم في المثال الأول الذي أوردناه، لو عكسناه فقلنا رفع صوته علي، عن الولد رفع صوته علي، هذا ما هو؟ تكلم. هذا ولد لا يحترم أباه، انتقلت إلى ماذا؟ انتقلت إلى غيره، غيرت الأسلوب. فالمخاطب ينتبه، إذا تغير الأسلوب ينتبه ماذا؟ المخاطب. قال حمله على التفكير في المعنى، لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. لماذا تغير؟ ما هي الحكمة والغرض من تغير الأسلوب؟ تحمله على أن يتفكر. الثالث دفع السآمة والملل، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا، كونك تتنقل بين الأساليب أدعى لعدم السلام لعدم السآمة. قال وهذه الفوائد عامة للاستفادة في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. أي كل هذه فوائد عامة، كل استفادة تتحصل منه على هذه الثلاث فوائد. ثم الاستفادة الخاص في الآية المعينة قد يكون له زيادة على هذه الفوائد فوائد أخرى. طيب مثلا قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، من فوائد الالتفات في هذه الآية الالتفات إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين. من فوائد الخطاب زيادة تأكيد الإخلاص في العبادة والدعاء، زيادة تأكيد الإخلاص في العبادة والدعاء لأنك إذا قلت إياك نعبد إياك يا الله فأنت مستحضر لربك، تعبده كأنك تراه وتخاطبه سبحانه وتعالى وتتوجه إليه توجه من يرى من يتوجه إليه ويشاهده ويراقبه ويستحضره، ففيه من عظيم المراقبة تأكيد التوحيد والقصد والإخلاص ما ليس بالغيبة. إياه نعبد وإياه نستعين، أبلغ إياك نعبد وإياك نستعين، فانتقال من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد هذا الأمر العظيم وهو الإخلاص في العبادة وفي الاستعانة، لأن الذي تعبده وتستعين به حاضر عندك كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، فهذا معنى جميل في تأكيد التوحيد والإخلاص والعبادة لله سبحانه وتعالى والاستعانة له عز وجل. والآية الأخرى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت غريف عاصف، حتى إذا كنتم في الفلك هذا خطاب، وجرينا بهم غيبة، كنتم خطاب وجرينا بهم غيبة. لعل من معاني الالتفات في هذه الآية عدم المبالاة بهم، وإنما تلافتهم رحمة الله عز وجل، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن ما جاء من الله. طيب في هذا الحال تلافتهم رحمة الله، الله سبحانه وتعالى انتقل منهم حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب يصلح فيه أن يدخل فيه من يخاطب من المؤمنين ومن غيرهم، انتقل والتفت إلى أولئك الذين ليسوا بذي أهمية وهم الذين يلجأون إلى الله بالشدة فيدعون الله ويتلافاهم برحمته فينجيهم من شدة البحر ينجيهم من البحر. والمقصود أن هذه الانتقالات لها معاني ينبه عليها بعض المفسرين في دقائق التفسير والغوص في دقائق التفسير يزيدك تلذذا ومتعة عند تلاوة كتاب الله وعند تفسير كلامه، فإنه نزل على أرقى وأحسن وأبلغ وأفضل ما يكون عليه الكلام العربي المبين الفصيح البليغ. إذن هذا درس الالتفاف. وكذلك إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، التفات إلى قول لربك للتنبيه على معنى الربوبية، أنك تنحر لمن خلقك ورزقك وأعطاك هذه البهيمة، وتصلي للذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك، فصلي لربك وانحر. لو قال فصلي لي والحر لم يكن المعنى الذي استشف من الكلام كما هو لما كان فصلي لربك والحر، فإنه قال لربك أضاف الرب إلى الكاف لربك، أي هو ربك الذي أعطاك وفضلك ورزقك وسواك وعدلك، وما تنحره من الأنعام فهو منه وحده لا شريك له. وكذلك أعطاك القوة أعطاك الصحة فالحركات تكون لك، الصلاة صلي لربك وحده. وهكذا كلام في هذا كثير، لكن في هذا إرشاد وإشارة إلى هذا الأمر. يقول من الذي اعتنى بهذا من التفسير؟ اعتنى به جماعة من المفسرين. شوكاني له اعتناءات بهذا الجانب، ابن عاشور في التحرير والتنوير يعتني بهذا كثيرا، ابن سعيد البلاغية، لكن ابن عاشور عنده بعض الأمور المنتقدة، فإذا كان طالب العلم بصيرا في باب المعتقد لا بأس أن يقرأ في كتاب ابن عاشور. هذا سؤال في ضمير الفصل، يقول لماذا اشترطوا في ضمير الفصل أن يكون أن يقع بين معرفتين؟ هل يصح أن يقع بين معرفة ونكرة مثل كان زيد هو مجتهدا؟ الجواب يقع بين معرفتين لأنه لا يسمى فصلا إلا لأنه يميز بين مشتبه. يميز بين ماذا؟ بين مشتبهات. فإذا كان الثاني معرفة فإنه يلتبس أن يكون صفة لما قبله، أما إذا كان الثاني نكرة فلا يلتبس ولا يحتاج إلى ضمير الفصل. لو قلت زيد المجتمد فيه نفس لما في نفس، زيد الفاضل فيه نفس وما فيه نفس، مالكم فيه نفس. لكن لو قلت زيد المجتهد، زيد المجتهد هل فيه نفس أنه مبتدأ وخبر؟ ما فيه نفس، زيد المجتهد مبتدأ وخبر أعرفه وأنت غمض، لكن زيد المجتهد التبس هل المجتهد خبر أو المجتهد صفة وسيأتي الخبر. فلذلك أتي بضمير الفصل بين المعرفتين لأن الالتباس لا يقع إلا إذا كان معرفتين، أما الثاني أكرم يعني يحتاج. طيب لو قال إنسان زيد هو مجتهد، زيد هو مجتهد، زيد المبتدأ وهو مبتدأ ثاني، مجتهد خبر المبتدأ الثاني، وجبنا خبر المبتدأ الأول، ما تقول ضمير الفصل؟ لا تقول ضمير الفصل. ولو قلت كان زيد لما كنت هناك كنت تقول كان زيد هو المجتهد، المجتهد خبر كان وهو ضمير فصل. أما إذا أعتقد أنك تقول كان زيد هو مجتهد، جملة هو مجتهد خبر كان، فإذا ضمير فصل يكون ماذا؟ بين معرفتين. يكون بين معصيته. شيء آخر مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الآن كثير من الناس من باب التأكيد من باب التنبيه إذا وصل إلى هذه الآية وما تقدموا لأنفسكم هذه تمشي شرط الساعة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا يصل إلى تجدوه عند الله يقف ثم يقول هو خيرا وأعظم أجرا. كيف هو خيرا؟ ابتداك هو خيرا لا يعني ابتداؤك يدل على أنه هو مبتدا وبعده خبر. يا كان خبرا لماذا اتصل؟ هذا وقف ليس بتام ولا بحسن إنما تأتي بها كاملة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا هو ضمير فصل. طيب تجدوه تنصب مفعولين الهاء المفعول الأول تجدوه خيرا وخيرا المفعول الثاني هو ضمير فصل وقع بينما أصله المبتدأ والخبر لأن المفعول الأول المفعول الثاني في باب ظن أصله مبتدأ وخبر. طيب قد يقول قائل أنه وقع بينما ألف ونكرة. نعم لأن النكرة خيرا وأعظم أجرا معطوف عليها شيء يبينه. على كل حال كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يأتي شخص يستشكل يقول هو الحق كيف هو الحق؟ هو مبتدا والحق والخبر منصوب. فمن يجيب؟ من يجيب؟ الحق والفعل الثاني ليرى ويرى الذي أوتوا العلم الذي أنزل إليك هذا المفعول الأول هو ضمير فصل الحق عن الفعل الثاني وقع بين المفعول الأول والثاني في باب أخوات الظن. واضح؟ طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. يوم ماذا غدا؟ غدا أربعاء؟ غدا أربعاء. طيب غدا سنأتي بمراجعات وهكذا أشياء وقواعد إن شاء الله نكمل بها الكتاب. طيب سنخبركم ما الذي سيكون إن شاء الله في الكتاب الذي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.